بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثانية، الغراوين والعمريتين. قال: اشترط جمهور أهل العلم لميراث الأم الثلث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهما زوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر وأم وأب. وسميتا غراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر، وسميتا عمريتين نسبة إلى عمر، لأنه أول من قضى فيهما. وقد اتفق العلماء على أن الزوجة يأخذ النصف، والزوجة تأخذ الربع، واختلفوا في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد أحد الزوجين على ثلاثة أقوال. القول الأول أن للأم ثلث الباقي في المسألتين، وهو في مسألة الزوج سدس، وفي مسألة الزوج ربع، لما أعطوا ثلث الباقي صار سدس التركة في مسألة الزوج، وصار في مسألة الزوجة ربع التركة. وهذا قول الجمهور، ومن الصحابة عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو ثابت عنهم. وحجة الجمهور في أن الأب والأم إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي، فيجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي بعد الزوجين، أي للأم الثلث مما بقي والأب له الباقي كما لو انفرد. وقالوا أيضا: لو أعطينا الثلث كاملا في المسألتين لازم إما تفضيل الأم على الأب في مسألة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في الفرائض في مسألة الزوجة، مع أن الأب والأم في درجة واحدة. والقاعدة أن الذكر والأنثى إذا كان في درجة واحدة فإما أن يتساويا كما في الأخ والأم، وإما أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى كما في أولاد الميت ذكورا وإناثا، وإخوته لغير أم ذكورا وإناثا. وأقوى دليل للجمهور هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، أن قوله تعالى: ورث أباه في الآية، أنه قيد أريد بها أنها تأخذ الثلث بشرط انفرادهما بالميراث. الميراث خطأ، قال: فجعل قوله وورث أباه شرطا للانفراد. وبقي مع عدم الأولاد في حالة عدم الانفراد، ولا يكون إلا مع الزوج أو الزوج إلا مع الزوجة أو الزوج. فلها ثلث المال الباقي، لأن الباقي بعد أخذ الزوج أو الزوجة الفرض كالمال رأسا، انتهى بمعنى. يعني قول وارث أباه حمله على أنه قيد أن تأخذ الثلث مما ورثه الأبوان، هذا في حالة انفرادها تأخذ. قال: قيد شرط، جعل لها الثلث عند أن ينفردا بالمال. قال: وأما ابن رجب رحمه الله فقال: وقد يقال وهو أحسن إن قوله ورث أبواه أي مما ورثه الأبوان، ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما في السدس. والمعنى أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث، فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان، ويبقى الباقي للأب. انظر بقية كلامه، كلامه في جامع العلوم الحكم موجود في آخر المسائل. إذن قوله ورث الله، ابن القيم قال المقصود ذا في حالة الانفراد، لها الثلث في حالة انفراد وعدم وجود وارث آخر. أما مع وجود أولاد قد ذكر في الآية لهما السدس مع وجود أولاد، مع عدم وجود أولاد ما يكون إلا مع الزوج والزوجة، لها ثلث مع الباقي. ابن رجب يقول ورث أباه، أي لها ثلث ما ورثه الأبوان جميعا. القول الثاني أن للأم الثلث كاملا في المسألتين، صح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول شريح والظاهرية، واستدلوا بعموم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فالآية عامة أي تعطى ثلث التركة كاملا سواء انفردا أم اجتمعا مع غيرهم. قال أمر الله لها بالثلث ولم يقيد الثلث مما بقي، وعامة الآيات أو كل الآيات التي فيها تقدير النصف الثلث الربع كلها في مقصود ثلث التركة، نصف التركة سدس التركة إلى آخر، فتقيد بأن ثلث ما بقي أو ثلث ما ورثه الأبوان فحسب. نعم يحتاج إلى دليل، الآية عامة. وأجاب هؤلاء عن قوله وورث أبوانه لا يدل على الانفراد، بل هي عامة تشمل حالة الانفراد وحالة عدم الانفراد، يعني وورث أبوانه سواء مع غيرهم أو بدون غيرهم، يشمل اجتماع والانفراد. وقد سأل ابن عباس زيد بن ثابت أتقوله برأيك أم تجده في كتاب الله؟ قال زيد أقول برأيي ولا أفضل أما على أب. فلو كانت الآية تدل على ما قاله لاستدل بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأما الفائدة من قوله وورث أبواه أن الأم قد تكون ميتة فيكون المال للأب، فنص على أنها ترث ذلك في حالة وجودها. وقال ابن قدامة رحمه الله والحجة مع ابن عباس لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته، سلموا له، سلموا أن الآية ظاهرة ما ذكره ابن عباس، ابن قدامة سلم، وزيد بن ثابت أيضا قبله سلم أن هذا ليس موجودا في الآية. قال أبو عبد الله لا إجماع مع مخالفة هذا الحبر. وأما قولهم فلا الثلث أي مما يرثه الأبوان، فهذا القيد لا دليل عليه. قال ابن حزم رحمه الله العجب أنهم مجمعون معنا على أن قوله تعالى فإن كان له أخوة فلأمه السدس أن ذلك من رأس المال لا مما يرثه الأبوان، يعني معنى الآية واحدة، فإن كان له أخوة فلأمه السدس أي من جميع المال وليس مما بقي. قال وهذا تحكم في القرآن وإقدام على تقويل الله ما لم يقل، ونعوذ بالله من هذا. ابن حزم كان غليظا في الكلام ولا يصح أن يقال مثل هذا الكلام مع مخالفة الصحابة رضي الله عليهم. قال هذا عمر وابن مسعود وابن ثابت الجمهور على ذلك. القول الثالث للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور، ولا ثلث كاملا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. هذا القول منقول عن محمد بن سيرين، وهذا التفصيل لا دليل عليه لماذا في مسألة الزوج حتى لا تفضل الأب، في مسألة الزوجة الأب فضلها بقليل. في مسألة الزوج، إذا كانت الميتة هي المرأة وأبقت زوجا وأما وأب، كم سيكون للزوج؟ من يذكر المسألة عن بك؟ الزوج له النصف لعدم وجود فرع وارث، والأم لها الثلث. فلو كانت المسألة من 6 أسهم، الزوج كم سيأخذ؟ 3 أسهم، والأم سهمان، بقي كم؟ سهم واحد. إذا فضلت الأم، الأب أخذ الضعفة في مسألة الزوج. فلذلك قول ثالث أنه في مسألة الزوج، في مسألة الزوج تأخذ ثلث الباقي. طيب، على توريث الجمهور في هذه المسألة، الزوج يأخذ النصف 3 أسهم، فالأم كم ستأخذ؟ على ثلث الباقي سهم، والأب يأخذ سهمين، عكسوها. طيب، في المسألة الثانية، إن كان الميت هو الزوج وترك زوجة وأمه وأباه، الزوجة كم سيكون لها عندك إبراهيم؟ الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والأم؟ طيب، أولا على قول ابن عباس ثلث، يعني لو كانت مثلا من 12 سهما، الزوجة كم ستأخذ؟ 3 أسهم الربع، والأم الثلث كم؟ 4 أسهم. كم صارت؟ 7 أسهم. كم بقي؟ 5 أسهم للأب، يعني أخذ أكثر من الأم في هذه الصورة. وعلى القول الثاني، قول الجمهور، تأخذ ثلث الباقي كم؟ كم سيبقى؟ يبقى 9، تأخذ الأم 3 والأب يأخذ 6، يضاعفها. اللهم استعان. على كل قول الجمهور له قوة، ليس المعنى أنه قول ضعيف. قول الجمهور فيه قوة من حيث أنهم حملوا ورث أباه على أنه قيد، أي ورث أباه فقط. لكن يظهر لنا والله أعلم أن الأخذ بالعموم أقرب، ما ذكره ابن عباس تميل النفس إليه أكثر. هذا هو ما يوافقون على قولهم. قد ساوت الأم الأب في بعض الصور. إذا وجد أبناء، هذا يأخذ السدس وهي تأخذ السدس، تساوى. نعم، أقصدنا ما هو شرط أنه لابد أن يفضلها يفضلها، ليس شرطا أنه لابد أن يفضلها. قال أصحاب السدس: يرث السدس سبعة أفراد بإجماع أهل العلم، وهم الأب، ويستحق عند وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الثاني الأم، وتستحق عند وجود فرع وارث للآية السابقة، وعند وجود جمع من الأخوة، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الثالث الجد، ويستحق عند عدم وجود الأب ووجود فرع وارث، لأنه أب تشمله الآية السابقة. الرابع بنت الابن، وتستحق السدس، تستحق نقصة التام، وتستحق السدس عند عدم وجود معصبها وهو أخوها أو ابن عمها، وهو أخوها أو ابن عمها، وعند عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها من الذكور أو من الإناث، إذا كن 2 فأكثر، ولا تستحقه إلا بوجود بنت أعلى منها، لأن إذا وجد بنتان حجبت بنت الابن. ولا تستحق إلا بوجود بنت أعلى منها. ودليل ذلك حديث مسعود الذي في البخاري وقد تقدم في أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بنت وبنت ابن الأخت البنت نصف والبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي للأخت. وقد تقدم في أحاديث الباب. واستدل ابن قدامة رحمه الله على ذلك بقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال رحمه الله ففرض للبنات كلهن الثلثين وبنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب لا يزدن عليه. واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض لها والاسم متناول لها حقيقة فيبقى للبقية تمام الثلثين. ولهذا قال الفقهاء لهن السدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين. تنبيه إذا وجد بنت ابن أخرى مع أختها شاركتها في السدس إذا توفرت بقية الشروط. الخامس الأخت لأب فأكثر وتستحق عند وجود شقيقة تأخذ النصف فرضا وعند عدم وجود المعصب وهو أخوها وعند عدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث كله من الذكور الأصل الوارث المقصود من الذكور. وإذا وجدت شقيقتان أخذنا الثلثين وتسقط الأخت لأب. والدليل على ذلك قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وقال قبلها وله أخت فلها نصف ما ترك. والمراد بهذه الآية ولد الأبوين وولد الأب بإجماع العلماء. كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. أي المراد بالآية الأخوة والأخوات الشقائق والأخوة والأخوات الأب. قال وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى فرض للأخوات الثلثين فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبقى مما فرض الله تعالى للأخوات شيء يستحق ولد الأب. فإن والله أفضل هنا التعبير بالأخت أحسن لأن الذكور هن إنما مع الصبح. فإذا أخذ ولد الأبوين أي الأخت الشقيقة الأختان الشقيقتان لم يبقى مما فرض الله تعالى الأخوات شيء يستحقه ولد الأب أي الأخت الشقيقة الأخت الأب. فإن كانت واحدة من الأبوين أي أخت شقيقة واحدة فلها النصف بنص الكتاب وبقي من الثلثين المفروضة للأخوات سدس يكمل به الثلثان فيكون للأخوات لأب. ولذلك قال الفقهاء لهن السدس تكملة الثلثين. وأجمع أهل العلم على ما تقدم قاسه بعضهم على بنت الابن مع البنت. السادس ولد الأم أي الأخ الأم والأخت الأم ولد الأم ويستحقه عند انفراده مع عدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث أيضا من الذكور. نعم هذا موجود الفرع الوارث مطلقا الأصل الوارث من الذكور. ويدل عليه بالإجماع آية الكلالة التي في أول سورة النساء ويستوي في ذلك الذكر والأنثى. السابع الجدة وتستحق السدس عند عدم وجود الأم أو جدة أقرب منها لحديث بريدة الذي في الباب وشواهده المذكورة. وأجمع أهل العلم على أنها لا تستحق السدس إلا عند عدم وجود الأم أو جدة أقرب منها في الجملة. وإذا كانت أكثر من جدة بدرجة واحدة اشتركنا في السدس بالإجماع وليس لهن أكثر من السدس. المسألة الثالثة عدد من يرث من الجدات. لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين أم الأم وأم الأب ويلتحق بالأولى أمها وإن علت بمحض الإناث بلا خلاف أيضا أم الأم أم الأم الأم وهكذا إن علت من جهة الإناث. ويلتحق بالثانية أمها وإن علت بمحض الإناث أم الأب وأم أم الأب وأم أم الأب وهكذا. وإن علت بمحض الإناث عند عامة أهل العلم خلافا لداود فإنه لا يورث أم الأب لأنه لا يرثها فلا ترثه هو لا يرثها لأنه ابن بنتها ابن البنت ليس من الوارثات ليس من الوارثين لأنه لا يرثها فلا ترثه. وصحيح قول الجمهور لأنها جدة مدلية بوارث فصح ميراثها كغيرها من الجدات. واختلف أهل العلم في أم أبي الأب هل هي من الوارثات أم لا. فمذهب الجمهور أنها ترث لأنها جدة مدلية بوارث أم أبي الأب أي أم جدك من قبل أبيك فأم جدك من قبل أمك أم أبي أمك عندما قال أم أبي الأب الجمهور على توريثها أم أبي الأب فأم أبو الأم لماذا نعم وأبو الجد نفسه رحم ليس من الوارثين أدلت بغير وارث لأنها جدة مدلية بوارث. ومذهب المالكية أنها لا ترث لأن بينها وبين الميت ذكرين ولأن الاثنتين المتقدمتين هما الوالدان بالسنة والإجماع أو قول من أبي ذئب وأبي ثور وربيعة وآخرين. والصحيح هو قول الجمهور لأنها جدة مدلية بوارث فينالها النص المتقدم في حديث الباب. واختلف الجمهور فيما علا من جهة الذكور كأم أبي الجد وأم جد الجد. ومذهب الشافعية الحنفية أنها ترث لأنها أدلت بوارث وعزاه شيخ الإسلام للأكثرين وهو وجه في مذهب أحمد. ومذهب أحمد الاقتصار على الثلاث الجدات المتقدمة واستدل بمرسل إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات جدتيك من قبل أبيك وجدة من قبل أمك وهو قول إسحاق والأوزاعي. والصحيح هو قول الأكثر أي القول الأول وهو ترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والشيخ صالح الفوزان رحمة الله عليهم. ومن فرق فعليه الدليل الصحيح على ذلك. المسألة الرابعة الجدة المدلية بأب غير وارث وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وهكذا. قال المقدام رحمه الله في المغني وأجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم إلا ما حكي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد بن سيرين أنهم قالوا ترث وهو قول شاذ لا نعلم اليوم به قائلا. وليس بصحيح فإنها تدلي بغير وارث فلم ترث كالأجانب. وقد خالف ابن حزم فورثها الصحيح أنها لا ترث إذا كان المدلي به مات ما يرث فكيف بها هي أبعد. أما المنقول عن ابن عباس فلم يوجد له سند ولذلك ذكره ابن قدامة أيضا بصيغة التمريض إلا ما حكي عن ابن عباس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.